أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وتكلمت على أن أهل السنة والجماعة كما وفقهم الله عز وجل إلى الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، وفقهم كذلك إلى حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وفقهم أن يكونوا أمة وسطا، على حد قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني خيارا، وسطا يعني عدولا، وسطا يعني على الجادة المستقيمة بين الإفراط والتفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ومغالاة، ولا تفريط وتضييع. يحبون جميع أصحاب النبي محمد، فصاروا خيرا من الطائفتين المنحرفتين، بل من الطائفة ضد أصحاب النبي. طائفة غلت في علي حتى اتخذته إلها من دون الله، وطائفة كفرت. طائفة اتخذت علي قالت هو رب السماوات والأرض، وطائفة كفرت علي وعثمان وعائشة أهل الجمل الحكمين ومرضية بالتحكيم، كلهم عندهم كفار، بل كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كلهم كفار عنده. وطائفة غلت أيضا، قلت لك بينها البلاء، لكن أهل السنة الحمد لله آمنوا بجميع النبيين والمرسلين، قالوا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وآمنوا وأحبوا جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلكوا النهج المستقيم، نهج النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وبينت أن القدرية قسمان: قدرية جبرية وقدرية معتزلة، وأن القدرية الجبرية هم أتباع الجهم بن صفوان عدو الله وعدو المرسلين، تلميذ الجعد بن درهم، تلميذ اليهود والنصارى، وأن واصل ابن عطاء الغزال رأس المعتزلة أيضا كان تلميذا لبعض النصارى، أسلموا ثم بعد أن ملأوا قلب واصل بالفساد والعناد والشبهات والبلايا ارتدوا إلى النصرانية مرة ثانية. الجبرية قالوا ما فيه العبد مثل الريشة المعلقة في الهواء، ليس له حركة ولا إرادة في أفعاله، وليس للعبد اختيار ولا مشيئة. قالوا العبد لا يستطيع أن يشاء، وليست له مشيئة، وليست له قدرة، وأن الله تبارك وتعالى يحرك العبد إجبارا لا اختيار للعبد. فجاء المنحرفين الآخرين قالوا ألقاه في اليم، ألقاه في اليم مكتوفا، وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني جعلوا الإنسان المسلم مثل اللي ربطوه بحبل وكتفوه ورموه في البحر، وقالوا له: إياك أن تبتل بالماء. إذا كان العبد ما له قدرة ولا إرادة، ليش يعذب ويطاع؟ ليش يعذب ويثاب؟ الله ما عذب العبد إلا بمعصية العبد، ولا أدخل العبد الجنة إلا بسبب طاعة العبد. وإذا قال: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فأثبت للعبد عمله، وأثبت للعبد مشيئة، قالوا: ما تشاءون إلا يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، وأثبت للعبد قدرة، وقال حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ختمت به درسي في الليلة الفائتة والذي رواه مسلم في صحيحه: احرص على ما ينفعك. يعني لا تتواكل على القدر. لما كان بعض الناس يقعد في المسجد فعمر اذا لقاه قاعد يمسك العصا ويضرب عمر بن الخطاب ويقول له: ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا في مناكبها وكلوا من رزق الله. يعني المسلم يؤمن ويعتمد على الله عز وجل، ولكن لا يخلي بس الاعتماد وينام في البيت ويقول انا معتمد على الله، ما يصح له. مثل ما قال: اعقلها وتوكل. يعني لا تروح تخلي نكتك بعرى الباب ولا سيارتك مفتوحة في الطريق وتسارع وتقول انا بهواي، لا، اعقلها وتوكل على الله. ابذر الحب واطلب الثمر من الرب، اطلب الرزق من الله. فاذا قضت الصلاة اسمع: فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ما قال اذا قضت الصلاة اقعدوا في المسجد وابتغوا من فضل الله، لا، ما قال اقعدوا في المسجد وابتغوا من فضل الله، قال فاذا قضت الصلاة فانتشروا في الارض. يعني اسعوا في طلب الرزق، وخلي طلب اعتمادكم على الله وتوكلكم على الله. ورسول الله عليه وسلم يسعى ذلك حيث يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. شوف، احرص يعني عليك تسعى وتعتمد على الله في سعيك. انت اذا اعتمدت على الله استعملك في طاعته. استعمل عينك فلا ترى الا الخيرات والمبرات، واستعمل اذنك فلا تسمع الا ما يرضي الله عز وجل، واستعمل لسانك فلا ينطق الا بما يرضي الله عز وجل، واستعمل يدك فلا تبطش الا بما يرضي الله عز وجل، ولو استعمل رجلك فلا تبطئ فلا تمشي، واستعمل فرجك فلا الا في طاعة الله عز وجل. لذلك ليقول احرص على ما ينفعك، ويقول واستعن بالله ولا تعجزن. وان فاتك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو، فان لو تفتح عمل الشيطان. ولا تقل لو، فان لو تفتح عمل الشيطان. هذه ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينبغي لسان، ما هو بس يقول خلاص ما دام ربنا قال لي اعمل انا اعتمد على عملي، لا، قال لي روح اشتغل عشان توكل عيالك واجتهد، تراك اذا اجتهدت في النهار وعرقت ورجلك حفيت من التعب ويدك كلت من العمل، تركت بات مغفور الذنب. تبيت اذا كديت على عيالك تبيت مغفور الذنب. لكن ليس معنى ذلك انك تروح تنام وتقول انا خلاص الله يجيب لي رزقي، ما يجوز لك. قلت لك عمر يقول يضرب الذي الجالس ويقول ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولكن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذه مسألة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما قال لن يدخل احدا عمله الجنة، هذا ليس معنى ذلك ان الاعمال ما لها قيمة، الاعمال لابد منها، لا بد من العمل الصالح. والعصر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعملوا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. مصير الامور الى الله تبارك وتعالى. النبي عليه السلام قال لن يدخل احدا عمله الجنة. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا. ولا يتمنى ان احدكم الموت، اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا، واما مسيئا فلعله ان يستعد. هذه كلها نقاط وضعها الاسلام على قارعة الطريق ليرشد عباد الله الى الله تبارك وتعالى، ويخليهم بين، يعني لا يروح يقول يتكاسل ويتخامل ويتواكل. اللي يقول انا اعتمد على الله ويقعد في بيته هذا متواكل، هذا خايب، ده متواكل ليس متوكلا على الله. يعني في فرق بين الاثنين. واحد جالس في البيت ويقول انا يجيني رزقي عندي، واحد يقوم يكد ويسعى في الحر والشمس ويقول رزقي على الله. ايهم احسن؟ اللي يكد ويسعى هذا اطاع قوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وهذا اطاع قوله فاذا قضت الصلاة فانتشروا في الارض، واطاع قوله وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لكن اللي قاعد ما اطاع هذا ابدا، اللي قعد وقال السماء بتجيب الرزق وانا قاعد، هذا ما اطاع الله ولا اطاع المرسلين. وقد قلت مرة ان النبي عليه السلام دخل المسجد فوجد رجلا في غير وقت الصلاة، قال من يسعى عليك، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال اخي، قال اخوك اعبد منك، فليسعى عليك اعبد عند اقرب الى الله منك. اليد العليا خير من اليد السفلى، ابدأ بمن تعود. اليد العليا خير من اليد السفلى، انك ان تذر، يقول النبي عليه السلام في الحديث المتفق عليه حديث سعد بن ابي وقاص، انك ان تذر ذريتك اغنياء خير من ان تذرهم فقراء يتكففون الناس. انت عليك تسعى، واللي على الله يعمل، اللي عند الله يجي، والمقدر في الازل السابق لا بد يجي. والمقدر ما هو اجبار، المقدر علم، يعني الله علم في الازل اني اجلس هالمجلس. مثل ما قلت انا بعض الاخوان قال انا ما فهمت الموضوع اللي اشرت اليه البارحة، يعني لسه في قلبي شيء على موضوع القدر. قلت له حط في قلبك قدامك نقطتين، اقول كده قدامك نقطتين، نقطة اجبار وهو مذهب الجبرية المنحرفين عن الحق، ومذهب ان الله لا دخل له في شؤون العبد البتة، وان العبد يفعل يخلق افعال نفسه، هذا مذهب المعتزلة عن الحق. اما اهل السنة فيقولون نسعى ونعتمد على الله، نسعى ونتوكل على الله، اللي يبذر الحب ويرجو الثمر من الرب هذا متوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اما اللي يقعد ويقول جيني رزقي، هذا متواكل متخاذل، يبغضه الله ويبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على منهج الاسلام. الله يقول لنا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مع ان ربنا قادر ان يخلي الناس كلهم مؤمنين. ولو شاء الله لآمن من، ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، يعني الله لو اراد ما كان يشرع جهاد ولا يشرع حرب ولا يشرع غزو ولا يشرع يعني ان الناس يعملون ويكدون، ما كان يشرع ذلك. لكنه يقول ذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعماله، والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل، الى ان يقول فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق، فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. اسمع اسمع، يقول ذلك انا كلفتكم هذا التكليف لمصلحتكم، عشان اختبر اهل الطاعة واهل المعصية، واختبر اللي يغدون، وانا عندي علم باختيارهم، انا عندي علم في الازل بان هذا يختار طريق الخير وهذا يختار طريق الشر، عندي علم سابق بالاختيار، لكن ما هو اجبار. اعطيته الاسباب كلها، مثل ما قلت الليلة اللي فاتت على قصة العبد الاعمى، الاشل الاقطع الاكمه الذي لا يتكلم، والعبد الصحيح المعاف. فالله ما كلف احدا حتى اعطاه جميع الاسباب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه، لا تكلف ربنا لا امن الرسول ما انزل اليهم ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فالإنسان عليه يسعى. المعتزلة يقولوا لا، العبد هو اللي يخلق أفعال نفسه، فسماهم الصحابة مجوس، لأن المجوس يقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر. والجبرية قالوا ما فيه، العبد كالريشة المعلقة في الهواء. فضل لهم أهل السنة كذلك أشد تضليل. أهل السنة يقولوا الله له قدرة وللعبد قدرة، وإذا اعتمد العبد على الله يسر له الأسباب، يسر له الأسباب وهيأ له الوسائل وأزال من أمامه الموانع. والصالح اللي وده يسعد يلتجئ إلى الله في سبب سعادته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الرب تبارك وتعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، خلاص يصير سمعك ما يرى الا ما يسمع الا الخير، وبصره الذي يبصر، خلاص تصير عينك عين مبروره مبروكه ما يجيها شر ابدا ولا تعرف الشر، ويده التي يبطش بها، ايدك ما تمتد الا على ما يرضي الله تبارك وتعالى ويسعدك في الدنيا والاخره، ورجله التي يمشي بها ما تتحرك خطوه الا في طاعه الله، لان الله يستعملك حينئذ في طاعته، والسعيد هو الذي يستعمله الله في طاعته. ولذلك كان حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، حتى الناس يقولوا هذا في اسم الله الاعظم، ان اسم الله الاعظم فالله لا اله الا هو الحي القيوم، وفي آية الكرسي ان فالله لا اله الا هو الحي القيوم، وفي اول سورة آل عمران لان اولها الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام برحمتك استغيث، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، انك ان وكلتني الى نفسي او الى احد من خلقك وكلتني الى عجز وضعف وفاقة. فاذا وكلك الله لنفسك ما تنجح ابدا، واذا اعتمدت على الله استعملك الله في طاعته نجحت كل النجاح وافلحت كل الفلاح. اذا كان اعتمادك على الله وتوكلك على الله، اذا كان اعتمادك على الله، شوف يا الصحابة يخرجون الى المشركين في احد، يخرجون الى المشركين في احد، يومهم في ارض بعيدة على بعد 150 كيلو في بدر وتعبني، ولا راحوا بآلة الحرب، ما خرجوا للحرب ولا ظنوا ان حربا ستقع ولا بد، ومع ذلك 313 يفجعون الف مقاتل، يفجعون الف مقاتل وينصرهم الله عليه. لما صاروا في احد في بلدهم، لما صاروا في ديرتهم عند البلد، والاغذية موجودة والمياه موجودة والمساعدات موجودة والعلم موجود، ولا يبي امدادات ولا مساعدات ولا سفريات ولا رواح جنبهم، اللي يطلع من بيته شيء وهو واصل احد، وعدد كبير اكبر بكثير اضعاف العدد اللي كان يوم بدر، ووقفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقف 50 منهم على على الجبل، الجبيل الصغير اللي يسمونه جبل الرماة، وقف 50 رجلا منهم ورأسهم احد اصحابه رضي الله عنه، وقال له لا تنزل، انتم لا تنزلوا من مكانكم ولا تبرحوا حتى يقضي الله بيننا وبينه، ان وجدتمونا مهزومين فلا تساعدون، ان وجدتمونا منصورين فلا تساعدون، لا تبرحوا مكانكم حتى امركم، ان امرتكم بالنزول انزلوا، ما امرتكم خليكم على الجبال كأنكم حصى الجبال. فلما بدا الحرب بمجرد ما تلاقى المسلمون مع الكافرين بدأوا يحصدونهم حصبا، بدأ المسلمون يحصدون الكافرين حصبا، يحصدون الكافرين حصبا، وهم جايبين نسوان معهم، ما هم مثل المسلمين، المسلمين المرأة التي تجي جايب عشان تطيع ربها وتساعد المؤمنين اما في مداوى الجريح او اسقاء عطشان او جنس ذلك، لكن المشركين كعادة اهل الشرك في زماننا يجيبون المغنيات والراقصات والداعرات في وسط صفوف الجيش، فذول جايبين نسوان معهم يرقصون، ومعهم الطبول يضربون الطبول ويزمرون بالمزامير، وتغني هند وجماعة معها امام المشركين وتقول، وهي تضرب الدف، تضرب الدف في الحار في وسط المعركة، ان تقبلوا نعانك ونفرش النمارك او تدبروا نفارق فراق غير وامق، وشوية وهتول والهربانة ما تدري وين تروح، حتى بدت تخلع ما تدري هي جسمها عاري ولا مكسو من شدة الفجيعة التي اصابتها، عندما بدأ المسلمون يحسونهم حسا ويجزرونهم جزرا في اللحظات الاولى، وبدأ النصر. بعد شوية نظر اللي على الجبل وقالوا شوفوا أو ان الله نصر نبيه، وها السلاح المجدع حق المشركين المقتولين، خلينا ننزل عشان نجمع الغنائم. قال لهم عبد الله بن جبير امين رضي الله عنه لا تبرحوا مكانكم، الم يقل لكم رسول الله لا تبرحوا مكانكم الا بامري اذا امرتكم في معنى كلامه؟ قالوا له يا رجال هو قصد ان احنا نحمي ظهر وظهر حمي وانتصر وخلاص. قال لا يمكن انزل من مكاني حتى يأمرني رسول الله. قالوا لا نبي ننزل، فخالفوا امره، هذا سبب البلي. فلما خالفوا امره نزل عشان يجمعوا الغنائم، خالد بن الوليد يومها رضي الله عنه كان مع المشركين، فاستدار بسرعة من وراء الجبل ونزل عليهم من هذا الثغر اللي انفتح امامه، الثغرة اللي انفتحت في ظهر المسلمين، وبدأ يضرب المسلمين من خلفهم، فولوا مدبرين. والله يقول، يعني بمعنى ان حصلت هزيمة، فقتل منهم عدد وجرح عدد، فيقول الله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، تقطعون دابرهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فشوف جتهم الهزيمة بسبب معصية رسول الله، وما هو كلهم عصوا، إنما عصوا بعض من كان على الجبل، حتى أمرهم رضي الله عنه كان من أصلح عباد الله وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه استشهد معهم ونال حظ الشهادة وقد كانوا يحرصون عليها أشد الحرص. في يوم حنين كان 12 بعد ما فتحوا مكة، اللي توجهوا من مكة إلى الطائف وإلى حنين 12,000 مقاتل، ما هم 313 مثل يوم بدر، ما هم 313 مثل اللي كان يوم بدر، كانوا 12,000 مقاتل ومعهم أسلحة ورجال وفرسان، وذهبوا لمقاتلة ثقيف، فوجدوهم تهيأوا لهم، وثقيف معروفة بأنهم رماع أهل نبال يرمون بالنبال. قبل ما تحصل المعركة قال رجل من المسلمين، بس ما هو مسلم بالحيل يعني مسلم يمشي الحال تو يمكن داخل الإسلام، قال احنا 12 ألف لن نهزم اليوم من قلة، 12,000. شوف عندما واحد منهم تكلم بكلمة أغضبت الله وأغضبت رسوله، عندما تباهى بالعدل، عندما تباهى بالسبب، عندما تباهى، انا قلت لك المسلم يبذل السبب ويعتمد على الله، يجمع الجيش والسلاح ويعد القوة، لكن ما يعتقد ان هذه كلها هي النصر، انما النصر من عند الله، يعني عليه يبذل وعليه يرجو من الله النجاح، عليه يبذل السبب ويرجو من الله النجاح. لما قال هذا الرجل تو يمكن مسلم يومها بدر عن الإسلام كثير، قال لن نهزم اليوم من قلة 12,000 نبنبيت ثقف إبادة، لما قال هكذا سمع بها النبي محمد فخاف النبي خوفا وانزعج صلوات الله وسلامه عليه، انزعج رسول الله، قال نبي نبتلى بها الكلمة هذه، يعني ليش احنا ما نعتمد الا على الله، احنا نعد العدة لكن نعتمد على الله، ما نعتمد على العدة اللي هيناها، ما نعتمد على العدة اللي هيناها والقوة اللي جمعناها. فلما قال لن نهزم اليوم من قلة غضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاف منها خوفا، وعندما بدأ الجيش وبدأ الضرب لحظات والمسلمون ما هم موجودين على غير بس امتحان من الله، حتى اللي في قلبه اللي كان من المنافقين اللي كانوا أسلموا نفاقا على طول ما رضى يكتم اللي في قلبه، قال والله ما يردهم الا البحر، قال والله اصحاب محمد ما يرجعهم الا بحر جدة، هم عند الطائفة الحين، قال والله ما يردهم الا بحر جدة وهم هربانين. وقال الثاني اليوم بطل السحر والساحر، كان تو مسلم لسه يمشي الحال، قال اليوم بطل السحر. فقال له واحد تو مسلم ايضا لكن وقر الايمان في قلبه، قال له اسكت، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، تتمنى النصر للهوازن على قريش، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل النبي محمد، والله لأن يكون محمد لأن يربني رجل من قريش، يعني محمد يصير سيدي خير من أن يكون سيدي رجل من، لأن يربني رجل من قريش أحب. هل جماعة يركضون لكن شيوخ المسلمين ما حول النبي كم واحد، عدد قليل 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 بالحيل، استمروا حول رسول الله، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الاشاوس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. النبي لم يكتفي بذلك، لم يكتفي بانه وقف، ولكنه ويومها ركب على باغلة، ما هو ركب على فرس ولا على جمل، والمعروف في الحرب ان البغلة هي اضعف آلة الحرب لانها لا تصلح للكر ولا للفر، الجمل يركض صحيح ويجري، والخيل للكر والفر، يعني داور يروح مثل الطيارة اللي تجري تتقلب في الجو، الخيل والجمل سريع، لكن البغل لا هنا ولا هنا، البغل لا هنا ولا هنا. فعلشان الله يوري آية لنبيه في الناس خلاه يومها يركب بغل،
ينكب البغل في معمعة الحرب. وعندما انهزم المسلمون لما ربتهم اتعبتهم نبال ثقيف اقبل النبي على الكافرين بصدر واسع يعلي صوته واقف فوق البغل وينادي باعلى صوته: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ينادي باعلى صوت في وسط المعمعة، ما راح مع الرايحين لا، ولا وقف مع المتترسين لا، ما وقف مع المتترسين لا. والعادة جرت بان العدو اهم ما يبحث عنه رئيس القوم. يعني المعركة اذا كان في معركة الدول اهم عندهم ان يصيدوا القائد، ودول اهم ما عندهم ان يصيدوا القائد، فالقوات في الغالب يتسترون وينكمشون حتى ما يعرفون صوتهم ويغيروا اسماءهم واصواتهم. لكن النبي اخذ ينادي باعلى صوته وفوق بالته ويركضها الى صدور المشركين ويقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. يا اصحاب السمرة، يعني يا اهل بيعة الرضوان اللي بيعتم الا تفروا الا تفروا. فلما سمعوا صوت النبي اقبلوا يحنون اليه من كل صوب وهم يقولون لبيك لبيك. وما هي الا لحظات حتى دحض الله عدوه ونصر نبيه واعلى حزبه. هذه الاسباب مع الاعتماد على الله. لما اعتمد على السبب واحد، شوف البلوى جت للكل. شوف ربنا يبين في قصة بدر، في قصة احد، ان السبب في الهزيمة اختلافهم على اميرهم وعدم طاعة رسولهم صلى الله عليه وسلم فيما امر به. ويوم حنين ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. عشان يبشر اللي هربوا بانهم مغفور لهم لانهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم يعتمد على الله ويبذل السبب، والكافر يعتمد على السبب وحده ولا يعرف رب. والجهمي الجهم الجبري يقول لا ما في عمل ولا شيء. ويكثر منهم ناس لا يصومون ولا يصلون ولا يزكون ولا يحجون، يقول احنا مغفور لنا، يقول احنا وصلنا للدرجة العلية، ما علينا التكاليف، سقطت عنا التكاليف، ما دمنا وصلنا خلاص يسقطون عن التكاليف ولا يصومون ولا يصلون هذه جماعة. والمعتزلة يقولوا لا، الله، بعضهم يقول الله لا يعلم بالاشياء الا بعده. اعوذ بالله. هو ما فيه، ما تكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ولا خمسة الا هو سادسهم، ولا اكثر من ذلك الا هو معهم اينما. ثم ينبئهم بما عملوا. بعدين في ايات كثيرة يبين ان الله يعلم بما الناس عاملون قبل ان يوجدوا بالاف. كتب كتابا عنده قبل خلق السماوات والارض بسبعين الف سنة فيه اقدار العباد وارزاق العباد ومقادير الخلائق وما يكون منهم، كل كتب عنده، فهو يجري في الدنيا على وفق ما كتب الله في الازل القديم. بعدين هناك امر ينبغي للمسلم ان يتفطن له. الانسان منا قد يكون قوي جدا، يعني ما في شخص يسمى، يعني هم قد يصفون الناس، بعض الناس يقولوا هذا مزدوج الشخصية على بعض الناس. بعض الناس او علماء النفس يصفون شخص من الاشخاص يقولوا هذا عنده ازدواج شخصية، يعني يكون عند بعض الناس اسد حصور وعند بعض الناس يبرك ما يتكلم ولا يتحرك. يقولوا هذا مزدوج الشخصية، يعني فيه جبن من جهة، شديد الجبن والشجاعة على قوم، مثل ما قال ذاك اسد علي وفي الحروب نعامته. هذا مثال، لكن انا اعتقد ان لا يمكن يوجد شخص واحد يخلو من ازدواج الشخصية. انا اعتقد ان لا يوجد شخص في الارض، لا مرتفع الايمان ولا ضعيف الايمان، يخلو من ازدواج الشخصية. لان عوامل النفس الانفعالات ما هي اصلها بتحدث كل ده، كل طرفة عين وانتباهاتها احوال للعبد يجريها الله عز وجل عليه. مثل ما قال ذاك الشاعر: ما بين طرفة عين وانتباهاتها يحول الله من حال الى حال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يحول الله من حال الى حال. كون الانسان يصير في الرجال رجل، واحد يصير مثلا وظيفة امير ولا قاضي ولا كذا، فاذا جلس يجلس ويروح يمزح مع الناس في مجلس الحكم، ما ينبغي له يمزح مع الناس في مجلس الحكم، لجلس ينبغي للهيبة والوقار، فلا يقال في هذا اذا بدأ عند اصحابه يمزح يقال فيه مزدوج الشخصية، هذا ما مزدوج شخصية ولا شيء، هذا لكل مقال مقال، لكل مقام مقال. عندما يكون العمل بت وحكمه قضاء يصير جد، وعندما يصير مع اهله يصير غير، عندما يصير اهله يعني ساعة يصير فيها جد، عندما يطلب ما يكون الجد هو المطلوب، وعندما يكون مثلا مثل وان كان ذكمه على مذهبنا من كل وجه يقول ولله عندي جانب لا اضيعه ولله عندي والخلاعة جانب، يعني كل انسان يمازح اهله ويلاعب اهله ويلاعب عياله ويلاعب حتى عيال الجيران ويمزح مع بعض الناس، ولكن اذا جاء الجد خلاص كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، اذا حضر كأنه ما يعرفنا ولا نعرفه، هذا حال وهذا حال، هذا ما هو الجواد الشخصي، هذه طبيعة البشر، هذا ما هو الجواد الشخصي، هذه طبيعة البشر، والنفس اصلا انفعالات فيها، والانسان يكون حار من امر، واحد يغضبه بكلمة يتكلم عليه بكلمة فيبدأ الدم يغلي في قلبه وينتفخ اوداجه ويرتفع وتحمر عينيه ويبدأ الشيطان يضرب ويطبل على راسه علشان يزودها كمان زود، فاذا قال لا اله استغفر الله واتوب اليه كان وقف وجلس يبرد، هذه النفسها ما تغيرت النفس، بس من حالة الحرارة الى حالة البرودة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الانسان اذا غضب ان يغتسل او يتوضأ، اذا اشتد به الغضب من شان يتوضأ ويغتسل ويذكر الله عز وجل ويستغفر ربه تبارك وتعالى، واذا كان واقف يقعد، واذا كان قاعد يقوم علشان يضيع على الشيطان تخطيطات، فالشيطان يخط. انا ليش اسوق القصة هذه؟ على اساس ان الشيطان يعرف مواضع الضعف منا، يعرف مواضع الضعف منا، ويجري من ابن آدم كما قال حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم، يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. امتحان الله يمتحن به عباده ليبلوكم حتى يعلم الصابرين منكم ويبلو أخباركم وهو العليم الخبير، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، عشان الدرجات العليا في جنات النعيم ما تيجي مجانا، الدرجات العليا في جنات النعيم أبد الآبدين ودهر الداهرين لا يريم أهلها ولا يتحولون عنها، ما تجي بس كده وإحنا نايمين، لابد من عمل، وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأنا إذا جاني الشيطان وقال لي مثلا بدأ يوسوس، ليش قدر علينا كده؟ نقول أعوذ بالله من الشيطان. هو يجي ساعة يقول مثلا مثل ما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول من خلق الشيء الفلاني؟ وش اللي خلق العمود ده؟ اللي عمل العمود ده؟ نقول له البنا هو اللي بناه. طيب ومين اللي عمل الكهرباء هذه؟ نقول الله الكهرباء هي هم اللي سووها. طيب ومين اللي خلق الجمل؟ نقول الله اللي خلق الجمل. طيب ومين خلق الله؟ يبدا كده يقول لي من خلق الله. الرسول محمد يقول لا يزال الشيطان يقول كذا يقول كذا، من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول لك من خلق الله، فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومعنى ذلك إذا جاك الشيطان وقال يقول ليش أنا؟ ليش ما دام قدر علي؟ قلت لك فيه أمرين، القدر إذا كنت ارتكبت جريمة إياك أن تعتذر في عملها بالقدر، وإذا كنت بلد ببلي، في فرق بين المصايب كما أشرت في الليلة الفائتة وبين المعايب، يعني لو واحد نايم على سطح وجا واحد دفه فنام فطع على واحد وقتله، هذه مصيبة وما له بها دخل، هذه ما له بها دخل، هذا نايم غاطس، القلم مرفوع عن النايم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، مجنون وعن الصبي حتى يبلغ، القلم مرفوع عنه. افرض انك كنت ماشي مثلا، قدر مثلا سيارتك ان يصيبها شيء وانت فيها، او يصيبك شيء او يمين يسار، تقول قدر الله وما شاء فعل، بس بشرط انك لا تكون انت لك اي سبب فيها. فان كان لك اي سبب لا تقول قدر الله ما شاء فعل، قل استغفر الله واتوب لي، هذا من ظلمي لنفسي ومن تقصيري لنفسي، هذه انا اللي السبب فيه لاني ظلمت نفسي ولا اخذت الاحتياط. فباب المصايب ما فيه مانع انك تقول قدر الله وما شاء فعل، ولكن باب المعايب لا يجوز ان تقول قدر الله وما شاء فعل. يعني لا يجوز للواحد يزني ويقول قدر الله ما شاء فعل، ولا للسارق يسرق وقلت له ليش تسرق قدر الله ما شاء فعل، ولا لشارب الخمر يشرب واذا قلت له ليش تشرب الخمر والقدر. هذا لا يحل لمسلم ان يعتمد يستدل بالقدر على العيب، على المعايب، على المصائب، على الجرائم، ولكن يحتج بالقدر عند المصائب. لو مرض ما له دخل يقول قدر الله ما شاء فعل. لو مثلا السماء ما امطرت وصارت ارض جدبه يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. اذا كان مثلا مرته ما بتجيب له عيال يقول قدر الله ما شاء فعل. يعني باب المصايب يقول قدر الله ما شاء فعل، لكن باب المعايب لا يجوز ان يعتمد ان يذكر القدر فيها، لانه كان يسند العيب الى الله، والعاقل لا يسند العيب الا الى نفسه. يقول اللهم ان يكن صوابا فمنك، وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء. كان الصحابة اذا سئلوا عن شيء يقول اللهم ان يكن صوابا فمن الرحمن، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. وأنا قلت في أيام قريبة إن كونك تسند الشر كله إلى الشيطان هذا زين، لأن عدو الله هو سبب كل شر على الأرض. كل سبب شر وراها إبليس، كل بلية في الأرض وراها إبليس. فأنت كونك تسند الشر إلى إبليس مع اعتقادك أنه لا يكون في الأرض إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله اللي قدروا في الأزل وعلم أنه يكون هو اللي يكون، علم أن هذا سيكون فكان كما علم أنه سيكون في الأزل الأول. الإنسان إذا حصل منه شر يسند إلى الشيطان. وذلك لما مرض أيوب، لما مرض ايوب وقال له ربه، يعني قبل ما لما سأل ربك ربي اني مسني الضر، ما قال انت مسستني بالضر، قال رب مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وفي آية اخرى يقول عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان، مسني الشيطان بنصب وعدد. فاسند ما اصابه الى الضر واسند ما اصابه الى الشيطان. فباب الخير ينبغي ان يسند الى الله وحده، وباب الشر اسنده الى نفسك او الى الشيطان، اسنده الى نفسك او الى الشيطان. ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. ثم بعد ذلك يقول قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني فقه أدب الحديث أن تسند الشر إلى نفسك أو إلى الشيطان، وأن تسند الخير إلى الله وحده مع علمك واعتقادك بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنه لم يتغير علم الله، لن يتغير علم الله ولن يقع القضاء إلا ما على ما قدر الله في الأزل الأول وعلى ما علم أنك تختار هذا العمل. فينبغي لك أن تسند ما يصيبك من شر إلى الشيطان، وما يصيبك من خير إلى الله وحده، فتقول هذا منك، هذا من الله. إذا أصابتك نعمة تقول هذا من الله، الفضل من الله. بعض الناس يغتار يقول شوف هذا والله كد عرق إذا يدني، يقول ترى أنا اللي جبت لكم ده وجمعت لكم. انت تجمع ايه؟ والله ما تقدر تجمع قطرة ماء لعينك عشان تشفيها اذا كانت مريض،
ولا تقدر تدبر لنفسك أدنى تدبير. والله يا قطرة الماء اللي تشربها انك ما تقدر تدبرها من كل وجه، واذا جبتها عندي فمك والله ما تطمئن انك تشربها ولا ما تشربها، واذا وصلتها لحقك والله ما تدري هي تستساغ ولا ما تستساغ، واذا وصلت الى قلبك هي اللي تجيب لك مرض والتهاب في الرئة ولا ما تجيب لك مرض والتهاب في الرئة. انت بين يدي رب العالمين وارحم الراحمين، فالقي بجرانك بين يديه واعتمد في امورك كلها عليه، وعند ذلك تكون متوكلا. انا اقول الصحابة لما رجعوا يوم احد مجروحين ومصابين، مجروحين ومصابين وحزنانين، لما رجعوا الى المدينة المنورة امر جبريل النبي محمدا عليه الصلاة والسلام بان يمشي وراء الكفار. طيب الكفار هم يومها منصورين ولا مهزومين؟ منصورين، ومشوا بخاطرهم ولا مقهورين؟ ماشين بخاطرهم بهوى، يعني هزموا المسلمين في احد ومشوا الى جهة مكة، خلاص رايحين بلدهم بعد ما فرحوا بالقتل الذي قتلوه من المسلمين. فلما وصل النبي الى المدينة المشركين كانوا وصلوا مسافة، مشوا مسافة، فنادى النبي محمد في المسلمين كل اللي حضروا معنا معركة احد يمشون معنا لمتابعة المشركين. شوف المهزومين يبي يتبعون المنصورين، شوف السياسة اللي بيخططها رب السماوات والأرض لنبيه محمد، شوف السياسة اللي بيخططها رب السماء والأرض لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد عليه الصلاة والسلام جماعته مجروحين ومصابين وفيهم بلايا وإثخان، لما قال لهم النبي محمد اللي معنا يمشي، اللي يقدر يمشي من الجرحى حتى الجريح اللي يقدر يمشي يمشي، والصحيح اللي ما جاش يمشي معنا، وتوجهوا الى جهة مكة وراء المشركين. التخطيط ده مين اللي خططه؟ الله خططه لنبيه. ليه؟ احنا نعرف حكمتها في الحال. المشركين بعد ما مشوا جاهم الشيطان في الطريق قرب وادي الصفرة، قال لهم عجيب، الحين تعملوا فيهم هالعمل وتخلوهم وتروحون يا ابو يموتون من جديد ويرجعون عليكم مرة ثانية، احسن لكم لو انكم قطعتم دابرهم واتصلتم شافتهم، يلا رجعوا مرة ثانية حتى تخلصوا عليهم وهم لسه في جراحتهم. فجاهم الشيطان ونافخ فيهم، قال لهم ارجعوا لمحمد، اقضوا عليه ترى خالص هو جماعته خلصين، اي ضربة تبي تقضى عليه فارجعوا لهم خلصوا عليهم الحين بعد ما مشلهم كم يوم. الرسول ما جاه العلم الا من الله تبارك وتعالى، فعلمه ان يمشي وراه. شفت الجريح كيف يمشي ورا الصحيح؟ مشي وراه. وعسكر النبي محمد عليه السلام عند حمراء الاسد على بعد حوالي 18 ميل من المدينة المنورة، عند حمراء الاسد عسكر النبي محمد بجيشه عند حمراء الاسد. لما جلس النبي والعسكر عند حمراء الاسد راحت الاخبار، مر واحد اسمه معبد الخزاعي، وخزاعة قبيلة خزاعة كانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، كانت قبيلة خزاعة من بين القبائل كلها احب القبائل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم بحبه لنبي الله، وكافر خزاعة يحب نبي الله وإن كان كافر، حتى كفار خزاعة كانوا يحبون النبي محمد ويخلصون الود، لأن لما عمل النبي صلح الحديبية كان في عقد الصلح من دخل في دين محمد دخل فيه، ومن دخل في دين قريش دخل فيه، فدخلت قبيلة خزاعة كلها مع النبي محمد، ودخلت قبيلة بكر مع قريش. فلما دخلت قبيلة بكر مع قريش، هذا قبل فتح مكة في حصول الحديبية، سنة السادسة من الهجرة، في سنة السادسة من الهجرة، وفتح مكة تم سنة 8 بعدها سنتين. وكان سبب فتح مكة ان قامت قبيلة بكر اعتدوا على خزاعة وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، مقتلة هذا طبعا احد قبلها بكم سنة، قبلها بثلاث سنين، قبل صحيح بثلاث سنين، وقبل فتح مكة بخمس سنين، قبل فتح مكة بخمس سنين، لكن كان خزاعة سبب فتح حساب فتح مكة. لما عاد صاروا في حلف النبي محمد عليه الصلاة والسلام اعتدت عليهم قبيلة قريش بكر وانضمت اليهم قريش، قتلوا منهم مقتلة عظيمة.
فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد وانشد القصيدة المشهورة: إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا، فادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تأبدا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا. فقال النبي: نصرت يا عمرو، وما هي إلا أيام حتى فتح الله مكة لنبيه بسبب قبيلة خزاعة. هذا الكلام اللي نقوله قصة خروج النبي قبل هذه الحادثة بخمس سنوات. فمر عليهم رجل من خزاعة يقال له معبد، ركب على ناقة، لقى النبي معسكر في حمراء الأسد ومعه أصحاب الجرحى واللي ما هم جرحى وعدد قليل، لأن رفض النبي، رفض رسول الله أن يتبعه أحد من غير الذين لم يحضروا، بس اللي حضروا هم اللي يروحوا معه، اللي سلموا وإن كانوا مجروحين. فلما رآهم معبد الخزاعي سلم على النبي محمد وقال له: يا محمد، هو كافر، معبد يومها كافر ما كان أسلم، قال له: يا محمد، ما تريد مني مساعدة أساعدك بها؟ أي عون تريد مني؟ أنا مستعد أبذلك العون. فقال له النبي: خذل عنا أعداءنا. النبي يومها فين؟ في حمراء الأسد، والمشركون معسكرون في وادي الصفراء، المشركون معسكرون في وادي الصفراء دون بد، والنبي عليه السلام في حمراء الأسد. فقال له النبي محمد لمعبد الخزاعي: خذل عنا. فقام معبد الخزاعي انطلق من عند رسول الله، قال: ابشر بالخير، وركب الناقة ومشى يركب ناقته على اسرع ما يستطيع حتى اقبل على جيوش الكفار وهم متهيئون للعودة ليقضوا على النبي وحزب النبي. يوم وصل الى وادي الصفرة وجدتهم مقبلين مرة ثانية، متأسفين، متحزنين، متوجعين. ليه تركوا محمد دون ان يقضوا عليه وجماعته، ان يقتلوهم جميعا وان يستأصلوا شعبتهم؟ ليش رجعوا وهم منصورون؟ فمتهيئين للرجوع من وادي الصفر. فلما رآهم معبد الخزاعي قاموا خلع جميع ما عليه من ثوب كما ولدته. وهذا طبعا عادة في الجاهلي ان الانسان اذا كان مخلص لجماعة وشافع شر يجيهم وما دروا عنه، ان يجيهم عشان ينذرهم من الشر، فيتجرد من ثيابه، ويسمى هذا عند العرب النذير العريان. والنبي محمد عليه السلام سمى نفسه بأنه النذير العريان، يعني أنه في إخلاصه للأمة ونصحه لعباد الله مثل النذير العريان. معبد الخزاع يومها تجرد من ثيابه حتى يوهمهم أنه أخلص الناس لهم وأنه النذير العريان لهم. فلما رأوهم يعرفونه نادى أبو سفيان والذين معه بأعلى صوت: ما وراءك يا معبد؟ قال: ورايا الموت الأحمر، الحق فر بجلدكم، جاكم محمد والذين معه، إن أدركوكم أكلوكم ما يقل واحد منكم يا معبد، الحق ادركوا نفسكم. أنا لما شفتهم في الطريق، يقول لما شفته كاد قلبي ينهد وراحلتي تنهد، وعمل قصيدة أنا ما أحفظها، لكن فيها يقول: كادت تهد من الأصوات راحلتي، إذ سالت الأرض بالجند الأبابيلي. يقول ان جيش محمد مثل الجند الابابيل اللي جاين عليكم، مثل الطير الابابيل اللي جاي تبتلعكم، وانا راحلتي كادت تنهد. فقلت: يا ويحبن حرب من لقائكم اذا تغطمطت البطحاء بالغيل او بما يقول. فبمجرد ما سمعوا كلمة معبد انخلعت قلوبهم، ما واحد من هجوم الثاني، وكلهم يركضون الى مكة، ما واحد منهم يمسك الثاني، كل واحد يجرى لحاله، يهرب لحاله لينجو بنفسه من الموت الاحمر اللي جايهم من محمد، مع النبي ما تحرك من حمراء الأسد. الخبر هذا صار بالنسبة لاهل مكة كما وصفت لكم، بالنسبة لجيش النبي محمد اللي في حمراء الأسد معسكر. جاهم نعيم بن مسعود الأشجعي او عمرو بن مسعود الأشجعي، لما وصل وهو رجل عند العرب لقيم، قال النبي: يعني ما وراءك؟ نعيم بن مسعود، النبي قال له: ما وراءك يا نعيم؟ في معنى كلام في السلام. قال والله يا محمد إني مررت بأبي سفيان والذين معه في وادي الصفرة إنهم الصحابة يسمعون النبي، ما ود أن الصحابة يسمعون 100%، لكن بدأ يسمعون الخبر على طول مثل البرقية، ما هي برقية لكن على طول يتنافر في 5 دقائق واصل كل رؤوسهم. قال إنهم تأسفوا أسفا على أنهم تركوكم وفيكم نفس حية، والآن تركتهم مستعدون، تركتهم راجعين يريدون القضاء عليكم. اسمع الفرق بين أهل الإيمان المعتمدين على الله وبين أتباع الشيطان المعتمدين على هوى أنفسهم. بمجرد ما سمعه الصحابة النبي خاف يمكن الصحابة يتأثرون، قالوا بلفظ واحد حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني يجون، ما هم ما عرفوا ان البلوى راحت وانهم هربوا، ما علموا بالقصة انهم راحوا، ما جاهم الخبر انهم راحوا، لان هذا توجه الى هؤلاء وهذا توجه الى هؤلاء. فلما سمع اصحاب النبي محمد عليه السلام مقالة نعيم بن مسعود الاشجعي ان المشركين جاءون اليكم مرة ثانية ليستأصلوا شافتكم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. فيقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وانزل الله في ذلك يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.